صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونواصل القراءة في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ المبارك بندر بن نايف أجزل الله عز وجل له المثوبة. وتكلمنا فيما مضى على أن الحاكم الذي يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله إما أن يكون جاحدا أو مستحلا أو مكذبا أو مفضلا أو مساويا أو مكذبا أو مبدلا، فهذا عياذا بالله يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، شريطة أن يصرح بلسان المقال لا بلسان الحال. بعد ذلك تكلمنا عن الاستبدال، وبعده تكلمنا عن التقنين. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الحالة التاسعة وهي الأخيرة، ونكمل إن شاء الله عز وجل القراءة في هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. الحالة التاسعة وهي التشريع العام. التشريع العام صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته. أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته، بمعنى أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم. يبقى يلزم الناس كله، كل اللي تحت سلطانه وفي بلدته ألزمه بهذا الحكم، ولا يكون مستحلا ولا جاحدا ولا مكذبا ولا مفضلا ولا مساويا، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله. خدوا بالكم يا أخواننا هنا، الله يبارك فيكم، أهم شيء في المبحث هو تفهم جيدا الحالة وصورتها. يعني إيه معنى جاحد، وإيه معنى مكذب، وإيه معنى مفضل، وإيه معنى مساوي، وإيه معنى مستحل، وإيه معنى مبدل، وإيه معنى مستبدل، وإيه معنى مقنن. افهم الصورة كويس، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوري، فإذا ألبست عليك فهم الصورة بالتأكيد تخطأ في الحكم. فإحنا قلنا مثلا في التشريع العام، التشريع العام يعني إيه؟ ألزم كل من تحته بهذا الحكم الشرعي، كل من في البلدة قال لهم إيه؟ عليكم بهذا الحكم الشرعي. طيب، حكمها الكفر الأصغر. دليل ذلك عدم وجود دليل يوجب التكفير، فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على تعميم الحكم أو على الإلزام به. يعني أقصد يقول إيه؟ ربنا عز وجل لما قال وأن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافر، وأن اللفظ يشمل الأصغر والأكبر، لم يقيد ربنا عز وجل أنه ألزم الناس أو لم يلزم غيرهم، بل أطلق هكذا إيه؟ مطلقة بدون إيه؟ قيود. كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يعمم أو الذي لا يعمم، ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته أو الذي لم يلزم. دايما كده النصوص الشرعية المطلقة أو العامة لا تقيد إلا بدليل ولا تخصص إلا بدليل. أصغر الأحكام التي أطلقها الشارع والنصوص العامة التي جاءت في الكتاب والسنة، لا يجوز لأحد أن يقيد ما أطلقه الله أو يخصص ما عممه الشرع إلا بدليل. جاء القيد سمعا وطاعة، وإذا جاء الحكم مطلقا وجاء القيد بنص شرعي ولم يقيد فلا شك أنه ضال. وكذلك إذا جاء الحكم عاما وجاء النص بالتخصيص فمن لم يخصص ما خصصه الشارع فلا شك أنه ضال. يقول ولو كان هذا التفريق، ما المعني بالتفريق؟ التفريق هو ألزم من تحته أم لم يلزمه، عمم أم لم يعمم. ولو كان هذا التفريق حقا لما أغفلته الشريعة، ولا ورد في الأدلة الشرعية ما يعضدهم. وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل. المسألة الأولى. يقول: صحيح أن من حكم حكما عاما أو ألزم من تحته قد يعد أكثر جرما من الذي لم يحكم الحكم العام أو لم يلزم به. احنا قلنا قبل ذلك نريد أن نفرق بين شدة المنكر وفظاعته والعقوبة المترتبة عليه وبين الحكم على من فعل، كما قلنا قبل ذلك، لأن يزني الرجل بامرأة أو بألف امرأة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره، وأن يزني الرجل بحليلة جاره أهون عليه من أن يزني من ذوات المحارم. ولكن كل كان في الأمر يعتبر إيه؟ زنا وكبيرة من الكبائر، ولكن الاسم المترتب وفظاعة الأمر وشناعته بيختلف من حالة لحالة. معايا يا أخوانا كده؟ ولا يلزم من فظاعة الإثم وشناعته أن نحكم بكفر من فعل. يعني واحد مثلا تعامل بالربا مرة واحدة مرتكب لإيه؟ لكبير. واحد تاني تعامل بالربا لمدة 10 سنين متتالية مرتكب لكبير. هل استمراريته على التعامل بالربا لمدة 10 سنوات يلزمنا بإلقاء الكفر عليه؟ لا يلزم. يبقى فرق بين الاثنين، بين فظاعة الاسم وشناعته وشدته وخطورته وخبثه وبين الحكم بالتكفير أو عدمه. يقول: صحيح أن من حكم حكما عاما أو ألزم من تحته قد يعد أكثر جرما من الذي لم يحكم الحكم العام أو لم يلزم به، ولكن البحث هل الكفر الذي لا دليل عليه لا في تحقيق الأشد جرما. احنا بنبحث مسألة الايه؟ الكفر. أما أشد جرما دي مسألة ثوابت، الذي فعل وفعل وفعل شك أنه أشد جرما من الذي فعل مرة واحدة. المسألة الثانية: استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة باللازم، فرأى أنه لم يستبدل حكم الله بحكم نفسه ثم يجعل ما جاء به حكما عما على من تحته إلا وهو يعتقد أنه أنفع وأصلح من حكم الله، وهذا الذي يدندن حوله التكفيريون. بيدندنوا دائما بالكلمة دي، يقول لك هو ما ألزمش البلاد والعباد وعقد العقوبة على من خالف إلا وهو يعتقد أنه أنفع للبلاد. لا، ده هذا دليل، وسيأتينا كلام العثيمين عليه رحمة الله في هذا الأمر واضح جلي. يقول: وهذا الاستدلال مردود من 4 أوجه. الوجه الأول: ما قرره أهل العلم من أن لازم المذهب لا يكون مذهبا إلا إذا عرفه والتزمه، اللي هي لازم القول. هل لازم القول قول أم لا؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ودي مسألة مهمة. لازم القول قول أم لا؟ ابتداء، إذا كان القول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لازم القول لازم فهو لازم. اتفهمت؟ تاني، كلام الله عز وجل وكلام رسوله لازم القول قول، نعم، إذا كان لازما، أما إن لم يكن لازما فليس بلازم. أما قول البشر فلازمه، لازم قول البشر لازم بشروط. طب هبسطها المسألة دي. لازم القول أي ما يلزم من القول، ما يلزم من الايه؟ من القول، لزوما عقليا لا انفكاك عنه، واخد بالك؟ فحينما نقول مثلا قال الله عز وجل في التنزيل: وجاء ربك والملك صفا صفا، ده قول حق ولا مش حق؟
حق.
فأهل البدعة قالوا لازم هذا القول أن نشبه الله بخلقه، كويس؟ نقول لهم هذا اللازم ليس بلازم، هذا اللازم ليس إيه؟ ليس بلازم، فلا تلزمون بما ليس بلازم. وده اللي بيتكئ عليه الأشاعرة، يقول لك احنا لو قلنا ان ربنا بيجي وجاء ربك يبقى يلزم من قولنا ان شبهناه، جاء كما يجيء البشر، تعالى الله عما يقول، من قال هذا؟ فهذا اللازم ليس بلازم، واخد بالك؟ اما ان قلنا ان لازم القول لازم، فان كان القول كلام الله وكلام رسوله فهو لازم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صحيح كده؟ فاحنا بنقول من لوازم ادعاء المحبة المتابعة. ده لازم صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. فمن ادعى المحبة ولم يتبع نقول له يلزم من قولك الاتباع، فإن لم تتبع يفسد قولك. وضحت؟ ده بالنسبة لكلام مين؟ ها؟ كلام ربنا عز وجل. يبقى أهي معنى كلمة إذا كان لازم القول لازم فهو لازم في كلام الله وكلام رسوله. بس أهم حاجة تحقق كلمة إن لازم القول ده صح، لأن ممكن يلزمك بلوازم هي في الحقيقة ليست لازم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ انتبهوا لي كويس. يلزمك بلوازم هي في الحقيقة ليست بلازمة. أما إن كان اللازم مقبول عقلا وشرعا، فإن كان الكلام كلام الله وكلام رسوله فهو لازم. طيب كلام غير الله وغير رسوله، كلامي أنا لكي يكون لازم القول لازم في كلام البشر لابد أن يعرفهم. في جماعة قاعدين ورا، أنا عمال أزعق وانبح في صوتي وكأنهم مش هنا، قاعدين ورا هناك. بالله عليكم مثل هذا الشيء يحرك في النفس شيء؟ الله يبارك فيكم، أرجو الالتزام بدرس العلم. أنت شعرت بشيء من الملل من كثرة رفع الصوت ومن غث الكلام الذي أقوله من وجهة نظرك؟ استتر بستر الله وابتعد عنه حتى لا تؤثر في همتي وتضعف من عزيمتي. نقول لازم قول البشر لازم، متى؟ إذا عرض على من قال لازمه. واخد بالك؟ نقول له أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقول لك إيه وقلت؟ يلزم من قولك كذا، يقول لك لا 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 أنا والله ما قصدت الكلام. خلاص، يبقى طالما أنا لم أعترف باللازم فليس بإيه؟ بلازم. طيب اعترفت باللازم وقلت إيه يلزم من كلامي كذا وأنا أقر، أصبح لازم لي. طيب لازم كلامي لم يعرض علي فلا يحل لك أن تنسبه إلي. واضح ولا مش واضح؟ يبقى أصبح عندي لازم قول البشر له ثلاث شروط، لازم قول الله له إيه؟ أن يكون لازم. وضحت يا أخوانا؟ اتفهمت مسألة اللازم ديت؟ تاني إيه بقى؟ من أول ما قلت على الإخوة اللي مش عاجبهم الكلام بتاعنا حاجة تغيظ والله يا أخي، حاجة تغيظ فعلا. يعني بنقول هم عندي لازم القول، أول شيء بنعرف القول ده قول مين؟ قول الله وقول رسوله، انتهينا. فبننظر هل لازم القول لازم؟ إن كان لازما فهو لازم، إن لم يكن لازما فليس بإيه؟ وخدنا مثال وجاء ربك والملك صفا صفا، أهل البدع قالوا يلزم من قولكم وجاء ربك أن شبهت الله بخلقه، نقول له لا يا أخوي ولا في معنى الكلام ده، احنا بنقول جاء على معنى المجيء المعروف ولكن لا ندري عن الكيفية لأن الله عز وجل خبأها عنه. طيب لازم القول قول، قول الله عز وجل قول رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يلزم من ادعاء المحبة المتابعة. نعم يلزم. فمن ادعى المحبة ولم يتابع فدعواه باطل. وعزين بالكم يا أخوانا، ده بالنسبة لكلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلام نحن بقى معشر البشر، نشوف بقى. تقول لازم القول لكي تلزمني بلازم قولي لابد أن تعرض علي اللازم، فإن أقررت باللازم فهو لازم، لم أقر فليس بلازم، لم تعرضه علي يتوقف حتى تعرضه علي. فأضر لا تعرضه علي، واخد بالك أنت إزاي؟ واضح يا أخوانا ديت؟ ده لازم. اتفهمت المسألة ديت؟ نقرأ كلام الشيخ. قولك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الفاء هنا للأمر وخبلك. وليس هذا باللازم، اللازم فهم من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، فيلزم من المحبة الاتباع وغيرها. وخبلك، أما إن أنت تقول أن المتابعة هنا دية اللازم، هذا لا أسلم لك به.
هذا
لا، لحظة واحدة، هل الاتباع لازم ولا مأمور به؟
مأمور به.
خلاص، يبقى جاء بصيغة الأمر، أما اللازم فهمناه من مقتضيات المحبة. تفضل. حتى طيب نرجع هذا حتى لحظة واحدة.
يوجد لازم هنا أن من هذا اللازم، يوجد لازم في هذه الآية أن الوجود أن يموت بأعضائه وصيغته صحيح، هذا اللازم ليس مذكورا. أما هذه الآية إذا ذكرها مذكورا.
اختلط عليك أمر دلالة الاقتضاء ودلالة اللزوم، الخط جاءك من هنا وأفصلها لك إن شاء الله في غير هذا المكان. نكمل يا أخواننا كلامنا ونقرأ كلام الشيخ. يقول: ما قرره أهل العلم من أن لازم المذهب لا يكون مذهبا إلا إذا عرفه والتزمه. كلمة عرفه والتزمه، هي الضمير عائد على مين؟ صاحب المذهب. ركز، صاحب المذهب. وأن المرأة قد يعتقد خلاف ما يلزم من قوله، ولو كان التلازم قويا بحيث ينسب القائل للتناقض لو لم يلتزم ذلك اللازم. قال ابن تيمية عليه رحمة الله، خذ بالك هم، ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا، بل أكثر الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها، فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقدا للتعطيل، بل يكون معتقدا للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. خذوا بالكم من دي كويس. يبقى اللي هم إيه؟ أول القرآن، أول الصفات، وقال أن الله عز وجل لا يتكلم. نقول له يلزم من قولك أنه لا يتكلم إثبات النقص لله. قالك لا لا لا، المقصودش ده، أنا عاوز أنزهه، ده أنا أردت بتأويل الصفة تنزيه المولى عز وجل. ما وجه التنزيه عندك؟ قالك أصلا لو أثبت له الكلام جعلت له شفة ولسان وأسنان وحنجرة وخبلك، أنا دل حملا على ذلك، وإن كان خطأ ولا يجوز وبدعة، ولكن الفرق هنا فين؟ لو هو اعترف بلازمه لكفر بالله. يعني لو قلنا له يلزم من قولك أن القرآن مخلوق أن الله يتكلم، ويلزم من قولك أن الله لا يتكلم وصف الله بالنقص، قال لك أيوة أنا معترف بالكلام كده، راح فين؟ روح، خلاص خارج برا الميل. يكن قال لك لا لا، أنا مقصودش ده، أنا أردت بهذا قلت الرحمن العرش استوى، أي استولى، أردت من ذلك أن أنزه الله، أن أشبهه بخلقه. قلت أن الله عز وجل ينزل في السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تنزل رحمته، لأن خشيت إن أثبت له النزول بينزل بسلم ولا بإيه، فأردت أن أنزهه. واضح يا أخوانا ديت؟ أدي معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول: ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا، بل أكثر الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها. أسأل سؤال هنا، ولا يلتزمون لوازمها متى؟ لا، أحسنت، إذا عرضت عليه. لما قلنا له يلزم من كلامك كذا وكذا، قال لا لا أنا بريء من الكلام ده خالص. فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقدا للتعطيل، بل يكون معتقدا للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. وقال رحمه الله، اللي هو مين؟ فما كان من اللوازم، انتبهوا، يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله. انتبه، أقول الكلمات دي، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه لهم. يعني قالوا وقلنا يلزم من قولك كذا، قال لك ايوه يلزم، فهو قوله. يبقى هنا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله اشترط لكي يكون لازم الشخص لازم قول الشخص لازم ان يرضاه ويعرض ايه عليه ويرضي، يبقى قوله، واخد بالك؟ وما لا يرضاه فليس قوله وان كان متناقضا. فاما اذا نفى هو اللزوم لم يجز ان يضاف اليه اللازم بحال. وهذا من قمه انصاف شيخ الاسلام، انصاف ما بعد انصاف. علشان كده احنا بنقول دائما كل من في قلبه شيء تجاه شيخ الاسلام فليتق الله ربه وليمعن النظر في كلام الامام. وهذا واضح لمن تتبع كلام الشيخ في كل كتبه وفي كل رسائله. وقال رحمه الله: واما قول السائل هل لازم المذهب مذهب ام ليس بمذهب، فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه. تخيل ديت كذبا عليه. يعني لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأن النار الله عز وجل يبقيها بإبقائه لها، وبعض الناس يقول لك يلزم من قوله أنه يقول بفناء النار، نقول له كذا كذبت على شيخ الإسلام. إزاي؟ تما والله يا أخي الفضل إن كنت تقدر تروح تعرض عليه اللازم وتشوف رأيه إيه على دماغنا من فوق. أما إن كان مستحيلا وهو مستحيل فلا بد أن تتأدب مع سيرة الشيخ ومذهبه واعتقاده. الوجه الثاني، الكلام من عارف إن هو في شيء من الصعوبة شوية، ولكن دايما أوصيكم بالصبر في طلب العلم، وليس من العيب بل من الفضل أن يشكل على الإنسان فهم كلام بعض الأئمة ويعيد النظر وقراءة الكلام أكثر من مرة حتى يشرح الله صدره لمعنى كلامه. هذا ليس بعيب والله يا أخوانا. وإياك ثم إياك أن يتطرق إلى نفسك شيء من اليأس واتهام النفس، الرجل عمال يتكلم وفلق دماغنا وما احنا فاهمين ولا كلمه، عاوزين نغير المبحث ده ونجيب مبحث ثاني. لا، انا اذكر مره من المرات والله يا اخوانا واقص هذا لكم من باب الضرب المثل. اتاني شقيقي عليه سحائب الرحمه في سنه 78 بهديه من بلاد الحجاز بعنوان كتاب بعنوان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم في سنه كام؟ 78. قال لي خد يا عادل الكتاب جبته لك من بلاد الحجاز. انا كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه، يا سلام، قعدت اقرا مانيش فاهم حاجه خالص والله ولا حرف. قلت يا طب خلاص ايه في الكتاب والكلمه. اعدت القراءه فيه سنه 84 بدات افك الرموز، واخد بالك؟ عدت في التسعينيات بدات افهم شويه، في 2000 بدات افهم صفحه وعدي صفحتين. ده شيء طبيعي يا اخوانا، لان الجماعه اللي زي الاسلام ابن تيميه والامام احمد بن حنبل كانوا يخاطبون عصرهم وكانوا ينتقون من الالفاظ ما يتناسب مع مكانتهم العلميه ومع من يخاطبون. احنا بقى ما نش عارف شكلنا ايه. فليس بعجب ولا بمستغرب ان نقرا كلام الامام ونجد صعوبه في الفهم، لا ده شيء طبيعي خالص. فطول بالك لأن ممكن يتطرق إليك الشيطان من هذا الباب ويفسد عليك حياتك. لا أصبر. طب الدرس من ساعة ما بدأت ترفع صوتك ومش فاهمين ولا كلمة. حسبك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فكيف بالقوم نفسهم. بس مش اللي احنا عاوزينه، وبنسأل هاجين عشان ايه؟ نحصل حسنتين ونعبد ربنا صح ونطبق ما نعمل. هب أنك عجزت عن الفهم، هذا ليس بمستغرب وليس بعجيب. ذلك الواحد كان ايام الطلب ونحن في ما زلنا في الطلب ممكن يجلس امام شيخ من اهل العلم الكبار ومش فاهم حاجه، ولكن بيصبر ويتصبر يفوز بالاجر والثواب. الله يبارك فيكم، كتاب مهم جدا، وان شاء الله وعد كما قلت سيوزع عليكم الكتاب، وانا على اتم الاستعداد اعيده من اوله، لان ديت من القضايا المهمه جدا، لانها نتكلم فيها بعد ما الرئيس الجديد يجي. ونقول للرجال اللي كفروا السابق رأيكم في اللاحق ونسمع رأيهم. أما رأينا فهو أوضح من شمس النهار. نسأل الله عز وجل الثبات على الأمر حتى نلقاه. بس الوجه الثاني أن هذا اللازم قد يتخلف، إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد أن الشريعة أنفع من حكمه. أخذ بالك زي بالضبط، واحد يقول لك يلزم من قوله ألزم الناس بحكم غير شرع الله، يلزم منه أنه يحب هذا. ليه؟ ده الحاكم بتاع البلد ويطبطب عليه وعاوز بلده أحسن البلاد. يقول لك تم محتمل يكون الأبعد غبي أحمق، صح كده؟ فلا يلزم من قوله ألزم الناس أنه يستحسن الشريعة أو يظنها إيه صالح. مش الحمق ده ورد على البشر ولا مش وارد؟ ده قصر، قصر الحمق في زمننا هذا. تقدم تمثيل ابن تيمية طلب الأقوال المهمة للتعطيل، وأنه لا يلزم منها أن يكون قائلوها من أهل التعطيل. الله يا أخوانا، شيخ الإسلام ده عنده إنصاف ما بعد إنصاف. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل مش كان بيقول للجماعة اللي أفتوا بقتله، قال لهم لو قلت بقولكم إيه لكفرت، ولكنكم عندي لستم بكفار لأنكم إيه، تخيل، وهم جهابذة. ولكن جهلوا هذه الجزئية فعذرهم الإمام، فلله ضره ما أعدله وما أنصفه. أقول وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه، فلا يصح التمسك به لا سيما في مسائل التكفير التي لا يعتبر فيها إلا اليقين. الجماعة تقول التكفير يقول لك خبر إيه ده ألزم الناس ده اللي ما يمش، ويبدأ بقى يتكلم بانفعال، وانت راجل بركة تنساق لانفعاله. عشان كده دايما بقول لك ركز على الأصول العلمية والضوابط. يقول لك ده عمل الناس وفعل وفي السجون عمل وسوه، يا راجل ضم الجرم بتاعه جاب الزوجة عريانة قدام جوزه وفعلوا بها الفاحشة قدام جوزه، ده لسه بتظن ان هو مسلم؟ لا والله كاف، انت بقى تتأثر. طب بلاش اغتصب، قتل، اطح اربع اربع، يكفر بتقطيعه اياها. طب ايه اللي حصل؟ عشان كده لابد ان نفرق بين شناعة الذنب وبين ان هذا الذنب يستوجب الكفر الناقل عن الملة. يقول قال ابن تيمية عليه رحمة الله لا أقول وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه، فلا يصح التمسك به لا سيما في مسائل التكفير التي لا يعتبر فيها إلا اليقين. الوجه الثالث أن أهل السنة لا يكفرون إلا بأمر لا احتمال فيه، وذلك أن الحدود تضرأ بالشبهات والتكفير أولى أن يضرأ. يعني واحد زنى بواحد، جبنا زنيت، قال والله أخوانا بحسبها مراتي، إزاي الكلام؟ الله أصلها مشي وأنا عندي عمج بالليل فشفكرتها مراتي، وجيت بقول لها يا سعدية ردت علي، ومرات اسمها سعدية، واخد بالك، هو عم يضحك عليه بس شبهة تضر عنه الحد. فضرء الحد بالشبهة أولى أم ضرء التكفير؟ بس خلاص ضرء التكفير. قال ابن تيمية عليه رحمة الله من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. إيه معنى كلمة الشك؟ أي لم يصل الدليل الذي نخرجه به من الإيمان إلى درجة اليقين. وقال محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ولا نكفر إلا بما أجمع عليه العلماء كلهم. قالوا لك الوهابيين ده إلحق، ده وهابي، وهو ممكن يعرفش إيه معنى وهابي، واخد بالك. الوجه الرابع يلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره. هنا بقى هنرد على المخالف، يقول له إحنا لو سلمنا أن التشريع العام تكفير كفر أكبر سنلزمك بقولك. أهو يلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره وهو المشرع للذنب الذي دون الشرك. فلو أن أبا شرع الذنب في أهله وألزمهم به وخالف من ينكر عليه ولم يستمع لمن يناصحه فلا يكفر عند أهل السنة، بينما يكفر عند من التزم القول بهذه المقولة. أنا أعرف واحد شخصيا عليه رحمة الله، والله إخواننا أعرفه جيدا، مات أهي ولها مراته إن خرجت مش كشف شعره، تخيل ديت، وما أعلم قط أنه تخلف يوما على مدار 50 سنة عن صلاة الفجر. ده أعرفه شخصيا مات عليه رحمة الله، واخد بالك؟ فكلمته مرة قال لي هي كده هي كده وبس، ما تتكلمش معاي، لازم تخرج كشف شعره. كشف الشعر ده حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ وألزمها وقال لها شوفي كلمة ورد غطاها، لو عيني وقعت عليك برا الشارع لبسة طرحة تكشف كل حاجة على راسك هطلقك وهكسر دماغك. وهي كانت تتمنى من أعماق قلبها أن تستر كل بدنه. هذا واقع، ألزم ولا ما ألزمش؟ أوقع العقوبة على من خالفه أم لا؟ يبقى نكفر. بس واضح يا مشايخ. المسألة الثالثة، استدل بعضهم على التكفير بهذه الحالة اللي هي حالة الايه؟ حالة الايه؟ تشريع الأمر. فضل الوقت ده طبعا بحديث تحميم اليهود. طبعا تحميم اليهود كما تعلمون الحديث صحيح أن مر أنهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم يهوديين رجل وامرأة محممين، محممين أعزكم الله وجههم مطلب الزفت ومركبينهم على حمير بالعكس، واخد بالك؟ يقول فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فيرى أنه لم يحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعا عاما. خدوا بالكم كويس بقى، انتبهوا هنا ايه وجه استدلال من خالف بقضية التحميم؟ قال لك هو ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم يسارعون في الكفر، يسارعون فين؟ في الكفر. والكفر المصدر المعرف بالألف واللام إذا جاء في النص الشرعي يصرف إلى ايه؟ اوعوا تنسوه، يسارعون في الكفر، واخد بالك؟ فهو قال لك خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال يسارعون في الكفر، وكانوا بيحمموا وجعلوا التحميم تشريعا عاما، وده اللي قالوه لسيدنا النبي، قالوا يا أبا القاسم كثر الزنا في أشرافنا، وإذا فكنا إذا فعلوا الشريف نبدأ إيه نغمض عنه، والجماعة الضعفاء نموتهم موت. فاجتمعوا الكبراء وقالوا إيه نصطلح على أمر نمشيه على الإيه على الوضيع وعلى الكبير، قالوا إيه التحميم، يبقى جعلوا التحميم تشريع إيه، ها تشريع إيه، وربنا عز وجل بيقول يسارعون فين؟ في الكفر. خليكم معايا. فيرى أنه لم يحكم بكفرهم، لكم معايا كده؟ فيرى، هسأل سؤال دلوقتي، فيرى أنه لم يحكم بكفرهم، من الفاعل هنا؟ الله عز وجل. أحسن، لم يحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعا عاما، وهذا الاستدلال مردود. خد بالكم، لأن اليهود الذين يرادوا الاستدلال على كفرهم بالتشريع العام قد كفروا بغير التشريع المزعوم، وبيان ذلك من وجهين، ودي مهمة جدا. يبقى هم ربنا سبحانه وتعالى كفرهم فعلا، ولكن هل كفرهم لأنهم جعلوا التحميم تشريعا عاما أو من حاجة تانية؟ دي اللي هنشوف، واخد بالك، هنشوف لحظة واحدة. من وجهين، أول شيء أنهم أنكروا حكم الله في الزاني المحصن، وهو ما صرحت به روايات الحديث، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة الرجم، قالوا لا نجد فيها شيئا. حصل منهم ولا ما حصل شيء؟ يعني انتوا عندكم في التوراة حكم الرجم؟ قالوا عيب، لا برضو احنا بتقولوا الكلام ده، ام غير انكار جحود ولا مش جحود؟ طيب انكروا الجحود، من يعرف الجحود؟ من يعرف الجحود؟ فضل شيء ينكر بلسانه ما استقر فين؟ في قلبي. لا نجد فيها شيء. ولما قرأ قارئهم من التوراة وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وهذا الإنكار هو الجحود الذي تقدم تقرير الاتفاق على أنه كفر أكبر. اللي جحد حكم الشريعة في قضية واحدة يكفر أم لا؟ وإن لم يحكم بها. أول حاجة الأمر الثاني يبقى كفر اليهود لأنهم إيه؟ جحدوا. الوجه الثاني أنهم بدلوا حكم الله في الزاني لهم يجبون في التوراة في شأن الرجم، قالوا نفضحهم ويجلدون. ما تجدون في التوراة نفضحهم وإيه؟ نسبوا الفضيحة والجلد إلى التوراة ولا لا؟ بدلوا ولا بدلش؟ كفرهم ربنا من أجل هذا، وده اللي احنا بنقوله تبديل والجحود. فقد غيروا حكم الله ثم نسبوا ما جاءوا به من عند أنفسهم إلى دين الله، وهذا هو التبديل الذي تقدم تقرير الاتفاق على أنه كفر أكبر. ولذلك قال ابن عبد البر، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم، وهذا هو التبديل. وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على التكفير بحالة التشريع العام. انتبهوا، الله يبارك فيكم، وأرجو الله يجزاكم بالخير تتأنوا في دراسة هذا المبحث حتى لا يتلاعب صبي في اعتقادك، حتى لا يتلاعب صبي في اعتقادك. وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على التكفير بحالة التشريع العام، لأن اليهود وقعوا في حالتين: اتفق أهل السنة على كفر من تلبس بإحداهما فضلا عنهما معا، فإثبات أن كفرهم إنما جاء من التشريع العام يحتاج إلى دليل آخر. أقول: وتعليق الكفر بأمر ظاهر في الروايات قد اتفق أهل العلم على التكفير به الجحود أو التبديل أو بهما مجتمعين أولى من تعليقه بمحل النزاع اللي هو التشريع العام الذي لا دليل على التكفير به ولا دليل على كفر اليهود علق به، على أن كفر اليهود علق به. المسألة الرابعة: كانت لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، ونضر الله وجهه ونور الله قبره، كانت لابن عثيمين فتوى بالتكفير بهذه الحالة، إلا أنه رجع عنها، وبيان ذلك على النحو الآتي. أقرأ. قال رحمه الله من القائل؟ عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، من مناقب هذا العبد الصالح. كان يسكن في بيت متواضع مبني باللبن، وهو من الراسخين الأثبات، فعرض عليه ولي أمره أن يبتني له ما يريد فأبى الشيخ، وهذا متواتر في ترجمته عليه رحمة الله. هكذا العلماء، هكذا العلماء. علشان كذا في هنا واحد شايع الورقة بيقول لي إيه: أنا طالب علم أبحث عن زوجة صالحة، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. ابحث عما تصبر معك على شظف المعيشة، لأنك طالب علم، فجهز للفقر منزلة. أما تقول لك بقى عاوز كلية، واخد بالك، عارفين الكلية؟ عاوز خاتم معايا، عاوز عباية مش عارف ايه، لا ده ديت عاوز قرصة ودن، مش عاوز. خدوا بالكم يا مشايخ، خدوا بالكم كويس من الأمر ده، لأن اللي بيهز طالب العلم ايه؟ الجماعة اللي في البيت. الواد بيقول اه والله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أخواتنا الصالحات وأن يكثر منهن. ابحث يا أخي الفاضل واستجد إن شاء الله. قال الشيخ العثيمين: ومن هؤلاء، يعني الحكام، من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهادا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. ده كلام الشيخ، واخد بالك؟ إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ده الكلام ده فعلا موجود، ولكن ليس على الدوام ولا على الكثرة. ممكن يكون واحد أحمق زي ما قلت لك، واخد بالك، قال لك لا أنا لازم بقى أزيل البلد دي، وأنا أعلم جدا أن حكم الله أنفع لهم، ولكن هغيره عشان أخرب بيته. هذا وارد، واحد أحمق زي ما قلت لك. وكما قال علي بن أبي طالب: إياك والأحمق، أي صديق الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وقال رحمه الله كلام العثيمين: لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد. أقول قول المصنف: وفي هذه الفتوى ثلاثة أمور لا بد من التنبه إليها. لها أنه استدل على كفر المشرع بلازم، صح باللازم، قال لك يلزم التشريع العام أنه بيحبه وأنه أعتقد إيه؟ أنه أنفع. وقد تقدم أن في هذا الاستدلال نظر، وسبق ذكره، أنه رحمه الله أي العثيمين أرجع التكفير في هذه الحالة للاعتقاد، ويتفق مع ما قررته في حكم هذه الحالة، إلا أنه قد علق الكفر في هذه الحالة باللازم أي الذي لا يلزم. فليتأمل هذا الذين يتمسكون بكلامي في هذه المسألة، ومع ذلك يرون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة إرجاء، أنه لم يلتزم قوله هذا ولم يستعمل التكفير باللازم في غير هذه المسألة، ولو كان التكفير باللازم حقا لقال به، ولقال به غيره من العلماء في جميع مسائل التكفير. الفتوى المتأخرة للعلامة العثيمين. قال رحمه الله: وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، ويعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإنا لا نستطيع أن نكفر هذا. واحد يقول لك: طب ما لعل الفتوى المتأخرة هي المتقدمة والمتقدمة هي المتأخرة، صح كده؟ هذا احتمال وارد، وهذا الذي قررناه من قبل وقررته لكم. قلت لكم: إخواني، إذا أردنا أن نكون منصفين مع العلماء، أن نتتبع كلام العالم كله في المسألة، فإن كان له في المسألة قولين ننظر إلى القول الذي يوافق الأدلة ونقول هذا هو قول الشيخ المتأخر، واخد بالك؟ وإن كان له فيها قول واحد يخالف الأدلة فنلتمس العذر للشيخ. كلام ابن القيم عليه رحمة الله في وصول قراءة القرآن للموت في كتاب الروح أداد وأفاد ودلل على وصوله، في زاد المعاد قال: بدعة ولا تجوز. واحد يقول لك: لا، أصل كتاب الروح كتاب حلو، واخد بالك، وبيتكلم كده والواحد بيقرأ ومبسوط، وكتاب زاد المعاد بقى كان مألفه وراح يحج، جايز كان مشغول ولا حاجة. لا، التعامل مع العلماء مش بالشكل ده. ده أنا بتتبع كلام العالم وانظر في كلامه أيهما أقرب إلى الدليل، من باب حسن الظن بالعالم أخذ وقل هذا هو القول المتأخر. طيب لو ثبت بالدليل أن القول الموافق للدليل هو المتقدم والمخالف للدليل هو المتأخر، نقول أخطأ الشيخ ولا صعبة؟ معايا يا مشايخ؟ طيب، طبعا الفتوى بتاع الشيخ العثيمين هتيجي إن شاء الله في آخر الكتاب بالتفصيل، وممكن إن شاء الله طبعا الكتاب يوزع لكم بإذن الله. يقول: يرى البعض أن حالة التشريع العام لم تحدث إلا في الأزمان المتأخرة، ويبنى على هذا أنه لا يصح التمسك في عدم التكفير بأنه لا يوجد دليل مكفر، وأن المتقدمين من أهل العلم لم يكفروا بهذه الحالة. وفي هذا الرأي خطأ لأمرين: يلزم منه ألا يستدل على التكفير بهذه الحالة بشيء، وهذا ما لا يقول به، فقد استدل بقصة التحميم الجواب عن هذا الاستدلال، وأن منص سبب أو علة التكفير في هذه القصة ليس التشريع العام. يعني هو عاوز يقول إيه؟ بعض الناس بيقول لك: لا، ده التشريع العام ده لسه جاي جديد. زي بعض الناس يقول لك: لا، ما تجيبش كلام ابن عباس هنا، لو ابن عباس موجود لكان غير كلام. نقول له: لا، طالما أنت بتقول مسألة محدثة فلا تستدل على التكفير بها بأدلة قديمة. قول: لا يا أخوان، دي مسألة جديدة، اتصرفونا بقى في أدلة. أيضا أن حالة التشريع قد وقعت قبل قرون ولم يفتي أحد من أهل العلم بالتكفير بها. ومن أمثلة ذلك الضرائب التي ابتليت بها كثير من بلاد المسلمين منذ عصور. وبالمناسبة الضرائب غير الجزية، والجزية أمر مشروع، ومن أنكره يخشى عليه من الكفر، ومن استهان به ودحده يخشى عليه من الضلال والزيغ والانحراف. فالجزية هي الجزية، قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما من قال أن الضرائب هي الجزية فهذا إن قلنا أنه لم يشم رائحة العلم أنصفناه. فمن قال إن الضرائب هي الجزية، طب أنا بدفعها ليه؟ أنا عندي ورشة بدفع لها ضرائب، واخد بالك؟ والود عنده عربية بيدفع لها ضرائب، واخد بالك؟ وده عنده جارة حرفة بيدفع لها ضرائب، يبقى كيف أدفع الضرائب وأنا مسلم مع أن الجزية لا تكون إلا من أهل الكتاب؟ على تفصيل عند أهل العلم. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، ونسأل الله الثبات لنا ولكم. يقول ومن أمثلة ذلك الضرائب التي ابتلي بها كثير من بلاد المسلمين منذ عصور، ومن المعلوم أن وضعها يلزم به ويعاقب على تركه مع أنها محرمة، بل من صور الحكم بغير ما أنزل الله، ولو كان هذا الفعل مكفرا لقال به أهل العلم، ولقرروا أن التشريع العام كفر، ولما سكتوا عن بيانه مع معاصرتهم له. المسألة السادسة، مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعا بين طلاب العلم، إلى أن علماء العصر الثلاثة بن باز والألباني والعثيمين اتفقوا على عدم التكفير بها. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بقية الرسالة في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى طعامكم، بارك الله لكم فيه.